أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال ثالثا: البراهين الكونية. يطلق هذا الوصف الكوني على مجموعة البراهين التي تحاول إثبات وجود الله، انطلاقا من مقدمة تتضمن حكما على العالم. نحن قلنا فيما سبق أن البراهين التي يمكن أن تقام لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى يمكن تصنيفها بثلاثة أصناف. الصنف الأول هو الذي يعتمد على المفهوم لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا ما سمي بالبرهان الوجودي أو الأنطولوجي. والنوع الثاني من البراهين التي تثبت وجود الله سبحانه وتعالى هو البراهين التي تعتمد على الوجود الخارجي والتحقق الخارجي من دون لحاظ أي قيد أو أي صفة من صفاته، من خلال إثبات وجود من خلال الوجود الخارجي نثبت وجود الواجب سبحانه وتعالى. وهذا ما سمي في كلمات الفلاسفة ببرهان الصديقين. والقسم الثالث وهو ما نتكلم عنه الآن هو البراهين الكونية، كوزمولوجيكال كما تسمى. هذه البراهين الكوزمولوجية تعتمد على الموجود الخارجي كذلك كما في برهان الصديقين، ولكن لا تنظر إلى الوجود بما هو وجود، وإنما تنطلق من وصف أو عنوان لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. بمعنى أن إحدى مقدمات البرهان هو وصف للموجود الخارجي، إما وصف الإمكان، وإما وصف الحركة، وإما وصف الحدوث لإثبات وجود الواجب أو المحدث أو المحرك. فمن خلال هذا الوصف نحن، هذه مقدمة، والمقدمة الأخرى في هذا النوع من البراهين هو مبدأ العلية. يعني من خلال مبدأ العلية، طبعا مبدأ العلية كمقدمة في البرهان، مبدأ العلية مبدأ بديهي، مبدأ العلية بديهي لا يمكن إقامة البرهان عليه، مو فقط أنه لا يحتاج إلى البرهان بل يستحيل أن يقام عليه البرهان نفيا أو إثباتا. في كل الأحوال أنه مبدأ العلية، قانون العلية من القوانين البديهية. فنحن في البراهين الكونية نعتمد على هاتين المقدمتين، مقدمة تستند إلى وصف عام في الموجود الخارجي، يعني حينما ننظر إلى الوجودات نراها كلها ممكنة، يعني الممكن بالإمكان الخاص، يعني بحسب ذاتها للوجود ضروري لها ولا العدم ضروري لها. من خلال وصف الإمكان للموجودات نثبت ماذا؟ نثبت وجود الواجب، أو من خلال وصف الحدوث أنه هذا الشيء حادث، حادث بمعنى لم يكن فكان، يعني سبقه العدم، وهذا الحادث لكل حادث محدث. من خلال هذا العنوان نثبت وجود المحدث. ومن ثم ماذا؟ من ثم وصف آخر يمكن الاستناد إليه في هذا النوع من البراهين، وهو برهان الحركة، نعتمد على أن كل متحرك لا بد له من محرك، فإذن يمكن أن نثبت وجود المحرك. لكن فرق ما بين هذه البراهين التي تعتمد على هذه الصفات، أن الأول يثبت، يعني برهان الإمكان يثبت وجود واجب الوجود مباشرة، أما بالنسبة إلى برهان الحدوث يثبت أن هناك محدث لهذا العالم، لكن هذا المحدث هل هو واجب الوجود أو هو ليس بواجب الوجود، ما هي صفاته، هذا يحتاج إلى استئناف بحث له. وكذلك في برهان الحركة، برهان الحركة كذلك يثبت أن هناك محرك، وهذا المحرك ما هو، كيف هو، ما هي صفاته ومميزاته، نحتاج فيه إلى بحث آخر. فبصورة عامة البراهين الكونية تعتمد، هذا النوع من البراهين تعتمد على مقدمة تنظر إلى صفة من صفات المخلوقات، الإمكان أو الحدوث أو الحركة، وتضم إليها قانون العلية ومبدأ العلية لإثبات وجود الخالق الواجب الوجود أو المحرك أو المحدث وما شاكل ذلك. لذلك يقول البراهين الكونية يطلق هذا الوصف الكوني كوزمولوجيكال على مجموعة البراهين التي تحاول إثبات وجود الله انطلاقا من مقدمة تتضمن حكما على العالم. هذه مقدمة تتضمن حكم، ما هو هذا الحكم؟ الإمكان، هذا العالم ممكن، هذا الموجود ممكن، أو هذا العالم حادث أو متحرك، مثل العالم حادث متحرك ممكن الوجود، هذه مقدمة. والمقدمة الثانية هي صورة من صور مبدأ العلية لكل حادث محدث ولكل محرك متحرك محرك، هذه تعابير أخرى عن ماذا؟ عن أن لكل معلول علة، هذا تعبير آخر لكنه المضمون واحد، المضمون واحد، ولكنه تارة يقال لكل معلول علة، يقال لكل حادث محدث، يقال لكل متحرك محرك وما شاكل ذلك. من صور مبدأ العلية مثل كل حادث متحرك ممكن الوجود محتاج إلى علة. وأهم هذه البراهين، يعني هذه المجموعة التي تدخل ضمن هذا العنوان وهو عنوان البراهين الكونية، أهم هذه البراهين في هذه المجموعة هو برهان الإمكان والوجوب. برهان الإمكان والوجوب من البراهين المهمة جدا والمتينة كذلك. وأهم هذه البراهين التي هي باعتراف عدد من العلماء الغربيين ذات منشأ شرقي، منشأ شرقي يعني في الفلسفة، الفلسفة الإسلامية بيّنوا هذه البراهين وتوسعوا في هذا البرهان بصور وردة في كلمات الشيخ الرئيس وقبل الشيخ الرئيس كذلك، ومن ثم انتقل إلى الغرب. يقول هي برهان الإمكان، أهم هذه البراهين هو ماذا؟ برهان الوجود الواجب والممكن، وبرهان الحدوث، وبرهان الحركة. هسه النظم ممكن أن إدخاله تحت هذا الصنف من البراهين، يعني أن هناك نظم ونظام يحكم هذا العالم، وهذا النظام يحتاج إلى منظم يمكن إدخاله كذلك تحت هذا العنوان العام. برهان، يعني إذا كانت هذه البراهين هي المهمة، الآن نأتي ونبين هذه البراهين. النوع الأول أو المصداق الأول من هذه المصادق هو برهان الإمكاني والوجوب، ويبدو بحسب الظاهر ولأول وهلة أن لا فرق بين برهان الإمكاني والوجوب وبين برهان الصديقين السينوي. ليس الأمر كذلك، هذا الكلام يعني أنه وإن كان يستند إلى قول بعضهم مثل الفخر الرازي يقول أنه ما ذكره ابن سينا هو نفس برهان الإمكان والوجوب، لكن المقدمات تختلف والنتيجة تختلف. صحيح النتيجة قد نثبت وجود الواجب، ولكنه إثبات الواجب من عنوان المخلوق شيء، وإثبات الواجب من خلال نفس الوجود شيء آخر. نحن في برهان الصديقين ننطلق من الوجود بما هو وجود، ننطلق من طبيعة الوجود، من طبيعة الوجود، من الوجود، من مطلق الوجود، لا ننظر إلى عنوان من عناوين هذا الوجود. وهذا فرق كبير، أنه برهان الصديقين ينطلق من نفس الوجود من دون لحاظ أي عنوان من عناوينه لإثبات وجود الواجب، فهو أقصر الطرق التي من خلالها يمكن إثبات الواجب. لكن هنا ماذا يقول استنادا إلى ما يذهب إليه الفخر الرازي كما يقول أنه يبدو بحسب الظاهر ولأول وهلة أن لا فرق بين برهان الإمكان والوجوب وبين برهان الصديقين السينوي، يعني بتقرير ابن سينا مو بالتقارير الأخرى التي وردت في كلمات مثلا صدر المتألهين والحكيم السبزواري والطباطبائي وغيرهم ممن قرر هذا البرهان بتقرير يخالف ما قرره ابن سينا. فلو استبدلنا عبارة لا شك في وجود موجود ما في المقدمة الأولى بعبارة ممكن الوجود، فرق كبير، أنت هنا تستند إلى عنوان الممكن، يعني هذا الوجود الممكن، لاحظت هذا الوجود من خلال هذه الصفة وهذا القيد وهو قيد الإمكان. أما بالنسبة إلى برهان الصديقين ينظر لا شك في وجود موجود ما، موجود، أما هل هو ممكن لا ننظر إليه، هل هو حادث لا علاقة لنا به، هل هو واجب لا ننظر إليه، هذا الوجوب نقول إما واجب أو استلزمه وانتهى. هذا بالنسبة إلى برهان الصديقين، يلحظ الوجود بما هو وجود لا أنه يلحظ هذه الصفة وهي صفة الإمكان. يقول في المقدمة الأولى بعبارة ممكن الوجود موجود، يعني إذا استبدلنا هذه المقدمة بهذه المقدمة وأدخلنا بعض التعديلات على سائر المقدمات بما يتناسب مع التغيير في المقدمة الأولى لتحول برهان الصديقين إلى برهان الواجب والممكن. بلا شك يتحول، لأنه أنت حينما تريد أن تستبدل المقدمات لا يكون الدليل هو نفس ذلك الدليل. إذا أردت أن هذا الدليل يختلف عن ذلك الدليل بأي شيء من خلال المقدمات، إذا أردت أن تستبدل هذه المقدمة بمقدمة أخرى لا يبقى نفس الدليل، وإنما يكون هو دليل آخر وليس هو نفس ذلك الدليل. يقول لتحول برهان الصديقين إلى برهان الواجب والممكن. بلا شك إذا أردنا أن نلحظ الوجود مقيد بما هو ممكن فيكون هذا دليل الإمكان والوجوب أو الواجب والممكن، أما إذا لم نلحظ هذه الصفة فيكون برهان الصديقين. هذا ويسمي بعض الكتاب الغربيين هذا البرهان بالتقرير التوماوي للبرهان الكوني، البرهان التقرير التوماوي نسبة إلى توما الأكويني، هذا القديس توما الأكويني جاء في كلماته، ولكن بالنسبة إلى هذا البرهان، برهان الإمكان والوجوب، مقرر في الفلسفة الإسلامية قبل 200 سنة قبل توما الأكويني، فليس من اجترح هذا البرهان هو توما الأكويني، وإنما توما الأكويني أخذه من الفلسفة الإسلامية بعدما ترجمت إلى الغرب وقرره في كتبه. فالتقرير التقرير التوماوي للبرهان الكوني، يعني هذا برهان الوجوب والإمكان، هذا ليس هو من اجتراحات توما الأكويني، وإنما هو برهان في الفلسفة الإسلامية، ويتحدثون عنه بطريقة توحي بأن هذا البرهان من ابتكارات اللاهوتي المسيحي الكبير القديس توما الأكويني، بينما نجد صياغة واضحة لهذا البرهان قبل توما الأكويني بقرنين على الأقل في مؤلفات ابن سينا، كما هو موجود، هذا البرهان موجود في كتب ابن سينا. ومهما يكن من أمر، فإن مقدمات هذا البرهان بحسب تقرير وصياغة بعض العلماء الغربيين هي، إذا أردنا أن نقرره، نقول مقدمة أولى ممكن الوجود موجود، ممكن الوجود موجود، أي شيء نضع يدنا عليه في هذا العالم فهو ممكن الوجود، وتحقق المقدمة الثانية تحقق وجود الممكن متوقف على علة، لأن الممكن ليس له الوجود من ذاته، فإذا حصل على الوجود نقول الوجود أخذه ماذا؟ من غيره، لا بد من وجود علة أعطته الوجود، وهذه المقدمة الثانية. ثم نأتي إلى تلك العلة، علة وجود الممكن شيء آخر غيره، غير الممكن، لا يمكن أن تكون علة الممكن هي ممكنة نفس ذلك الممكن، وإنما شيء غير ذلك الممكن، يعني أن الممكن أليف أخذ وجوده من باء وليس أخذ الوجود من نفسه، لأنه من نفسه ليس له الوجود. قلنا أن الممكن هو معناه متساوي النسبة، أنه سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الأولى هناك وجود ممكن موجود، أن تحقق الوجود يتوقف على العلة، هذا الممكن حتى يوجد لابد أن يكون له علة، هذه العلة غير ذلك الممكن، هذه المقدمات الثلاث. المقدمة الرابعة مجموعة العلل المحتملة لوجود هذا الممكن، إما تكون مشتملة على الواجب أو لا تكون مشتملة على الواجب، يقول هي إما مشتملة فقط على الموجودات الممكنة، وإما مشتملة على وجود واجب واحد على الأقل في سلسلة العلل لهذا الموجود الممكن. والمجموعة الأولى التي تشتمل على الموجودات الممكنة فقط لا يمكن أن تكون علة لوجود الممكن، هذه هو هنا مركز الاستدلال، يعني الملازمة، إذا أردنا أن ننتقل من وجود الممكن لإثبات وجود الواجب، نحن نحتاج إلى إثبات التلازم، إثبات التلازم من الممكن إلى الواجب. كيف نثبت التلازم؟ نقول من خلال أنه سلسلة العلل لا تذهب لا إلى نهاية، التسلسل في العلل باطل والدور محال، فهنا لابد أن نستند إلى بطلان الدور والتسلسل حتى يصح عندنا برهان الإمكان والوجوب. ما لم ننتهي من إثبات استحالة الدور والتسلسل لا يتم هذا البرهان. فلذلك يقول المجموعة التي تشتمل على الموجودات الممكنة فقط لا يمكن أن تكون علة لوجود الممكن، الموجود الممكن، وهذا بيناه في برهان الصديقين، في برهان الصديقين السينوي الذي انطلق لإثبات الملازمة ما بين الوجود وبين الواجب، استند لإثبات الملازمة إلى أي شيء؟ استند إلى استحالة الدور والتسلسل الذي قلنا بأن صدر متألهين لم يرتضي هذا البرهان أن يكون من صنف براهين الصديقين، لأنه استند إلى استحالة الدوري والتسلسل، وصدر متألهين ببرهانه لم يستند إلى استحالة الدوري والتسلسل. فهناك بينا كيف أن الدور محال لأنه يلزم تقدم الشيء على نفسه، وكيف أن سلسلة العلل أيضا كذلك محالة، لأنه لو كانت سلسلة العلل تذهب إلى نهايتين فلا يوجد، لا يمكن أن يوجد موجود ممكن أصلا. قال: وعليه لابد من اشتمال مجموعة العلل المحتملة على موجود واجب واحد على الأقل. والمقدمة هاي النتيجة، ما هي النتيجة؟ وبناء عليه الواجب موجود من خلال هذه المقدمات. الممكن متحقق، من الذي أوجده؟ إن كان أوجده ممكن مثله، نسأل من الذي أوجد ذلك الممكن؟ لا بد أن ننتهي إلى الواجب، في آخر سلسلة العلل لا بد من وجود الواجب، وإلا لا يمكن تحقق أي موجود ممكن في هذه السلسلة الممتدة. يقول: ويبدو أن البراهين التي ترتكز على تحليل مفهوم الإمكان والوجوب، سواء كانت على شكل برهان الصديقين أو غير الصديقين. هذا خلط في الواقع، هنا في كلام صاحب الكتاب خلط، أنه برهان الصديقين ليس من البراهين التي تعتمد وتستند على تحليل مفهومي، لا علاقة لبرهان الصديقين في عالم المفاهيم. لو كان يستند برهان الصديقين على المفهوم وتحليل المفهوم لإثبات الوجود الخارجي، هذا يصبح برهان، البرهان الأنطولوجي الوجودي الذي اجترحه أنسيلم. فهنا نقول هذا البرهان، برهان الصديقين لا علاقة له في التحليل المفهومي. كيف يقول أنه يبدو أن هذه البراهين التي ترتكز على تحليل مفهومي للإمكان، مفهومي الإمكان والوجوب؟ الإمكان والوجوب برهان الصديقين لا يستند إلى تحليل مفهومي للإمكان والوجوب، وين وردت فيه؟ لكنه كإثبات للبرهان لا يستند إلى تحليل مفهومي، لأنه ليس من البراهين التي تعتمد على التعريفات وإلى التحليلات مفهومية. إذن هنا هذا الكلام للمصنف ليس بدقيق. يقول: سواء كانت على شكل برهان الصديقين أو غير الصديقين، هي من الأدلة الفلسفية التي تتوفر على متانة فلسفية، يعني برهان متين. برهان الصديقين، برهان الإمكان والوجوب، من البراهين المتينة، وإن أشكل عليه البعض كما سوف نذكر. وفي الوقت عينه ميسورة لفهم العام، لعامة الناس، ميسورة الفهم لعامة الناس، يعني أن هذه الميزة في هذه البراهين أنها ما هي؟ أنها أولا متينة من الناحية الفلسفية والمنطقية، وأنها ميسورة للعامة لفهمها، بل أيسر فهما لهذه الفئة من الناس، يعني عامة الناس أيسر الفهم لهذه البراهين. يقول: وعلى الرغم من ذلك، من أنها يسيرة وسهلة وبسيطة وممكن لعامة الناس أن يفهموها، يقول: وعلى الرغم من ذلك، فإن سوء فهم مقدماتها من قبل بعض ألجأهم إلى الاعتراض عليها، لأنهم لم يفهموا المقدمات بصورة صحيحة ولم يستوعبوها، لذلك ماذا؟ أشكلوا عليها، ألجأهم إلى الاعتراض عليها. ومن ذلك أن كانط عدها نسخة من البرهان الوجودي. نحن قلنا فيما سبق أن كانط أشكل على جملة هذه البراهين بأنها براهين تستند إلى المفهوم، ومن خلال المفهوم تريد أن تثبت الوجود الخارجي، وإنما عالم الضرورة كما يقول هو وكما يذهب إليه كذلك ديفيد هيوم، يقول بأنه عالم الضرورة في المفاهيم وليس في الوجود الخارجي. فكيف ننتقل من من الضرورة الذهنية إلى الضرورة الخارجية؟ كيف نقول بأن هذا الموجود الخارجي هو واجب بمعنى الوجود ضروري له؟ هذه هناك فجوة ما بين عالم المفهوم وعالم الواقع، ولا يمكن ردم هذه الفجوة كما يذكر هيوم. فكانت أشكل يقول هذه كلها براهين وجودية، يعني ماذا؟ يعني تستند إلى المفهوم ولا يمكن الاستناد إلى المفهوم لإثبات الوجود الخارجي. وعمد إلى نقدها انطلاقا من هذا التقويم، يعني أنها كلها تدخل ضمن البراهين التي تستند إلى التحليل. بتعبير كانت تستند إلى قضايا تحليلية، لأن تستند إلى قضايا تحليلية، والحال أنه هذا الوجود الخارجي هو قضايا تركيبية وليست قضايا تحليلية. في الذهن توجد قضايا تحليلية، في الخارج توجد قضايا تركيبية. كيف يمكن أن تستند إلى القضايا التحليلية أنت حينما تريد أن تحلل الإنسان تقول حيوان ناطق؟ فالحيوانية والناطقية بالضرورة هي ثابتة لأي شيء، ثابتة للإنسان، لا يمكن أن يكون هو إنسان ولا يكون حيوانا، أو يكون إنسان ولا يكون ناطقا. بالضرورة الحيوانية والناطقية ثابتة لأي شيء، للإنسان. أما حينما نقول الخالق موجود، هذا الوجود ثابت له بالضرورة؟ لا، لا توجد ضرورة في عالم الخارج. هذه هنا عندي قضية تركيبية، يعني حينما أريد أن أفتش في الخالق هل أستخرج من بطنه الوجود؟ الوجود غير كامن في بطن الواجب، غير كامن في بطن الواجب. إذن هناك شيء ينضم، المحمول انضم إلى الموضوع فتركب الموضوع من شيئين، فهنا قضايا تركيبية. هذا إشكال كانت بالنسبة على هذه البراهين، وعمد إلى نقدها انطلاقا من هذا التقويم. وديفيد هيوم المتولد سنة 1711 ميلادية والمتوفى سنة 1776 ميلادية، من جهته كذلك يرى أن لا داعي ولا ضرورة تدعو إلى البحث عن علة للمركب بعد تبيين علة الأجزاء. يقول أنتم قلتم هذه سلسلة العلل جميعا، سلسلة العلل مركبة، يعني أن هذا الكتاب له علة أولى، والعلة الأولى لها علة ثانية، والعلة الثانية لها علة ثالثة، والعلة الثالثة لها علة الرابعة. هذه جملة سلسلة العلل. ماذا قلتم؟ قلتم أنه هذه السلسلة المركبة من مجموع العلل تحتاج إلى علة لا يمكن أن تكون علتها ممكنة، بل هي علتها واجبة، فتثبتون الواجب. يقول نحن لا نحتاج في هذه السلسلة إلى شيء وراء هذه السلسلة، لأن كل علة من هذه العلل هي علة لما دونها ومعلولة لما هو فوقها. كل جزء من أجزاء هذه السلسلة لها علة تخصها، ومجموع العلل ليس له علة وراء علل الأجزاء. لذلك ماذا قال؟ يقول ولا ضرورة تدعو إلى البحث عن علة للمركب بعد تبيين علة الأجزاء. ولماذا؟ لماذا؟ يقول كل حلقة من هذه السلسلة معلولة للحلقة السابقة وعلة للحلقة اللاحقة. إذن أين المشكلة؟ المشكلة أنتم تقولون أن الكل يحتاج أيضا إلى علة. من الذي يقول بأن الكل يحتاج إلى علة؟ وجوابي، يعني هذا جواب ديفيد هيوم، وجوابي هو أن السلسلة المكونة من 20 حلقة إذا عثرت وأشرت إلى علة كل جزء من هذه السلسلة يبدو في نظري أن من غير المعقول متابعة البحث للوصول إلى علة الأجزاء العشرين جميعا. هنا مغالطة في كلامه، فعندما نكتشف علة الأجزاء نكون قد بينا وكشفنا علة الكل في الوقت عينه بالمقدار الكافي. وتوضيح كلام هيوم يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.